الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. ويؤمن بالقدر. ذكر في هذا الحديث أصولا عظيمة للإيمان، ولهذا ينبغي أن يفهم أن النفي في قوله لا يؤمن أحدكم هو نفي لأصل الإيمان، فمن لم يؤمن بهذه الأصول أو بشيء منها فليس بمؤمن، لأنها أصول يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، وهي نفسها مرت معنا في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر هنا الإيمان بالله يشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه بعث حقا من رب العالمين، وذكر الإيمان بالموت وما بعده، ولهذا قال: بالموت وبالبعث بعد الموت. والموت هو انتهاء الدنيا وبدء الآخرة، لأنه بالموت تنتهي دار العمل، تبدأ دار الجزاء على العمل. قال: وبالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. ويؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. الحديث قال: حتى يؤمن بأربع، فإما أن تكون الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي الأول من هذه الأصول الأربعة، وإما أن يكون الإيمان بالموت وبالبعث بعد الموت أصلا واحدا، وهذا هو الأقرب، فيكون الشهادة بأن لا إله إلا الله أصل، الشهادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق أصل، والموت والبعث بعد الموت هذا أصل، والإيمان بالقدر أصل. فهذه أربعة أصول. وموضوع الحديث في هذا الفصل عن الإيمان بالموت. الإيمان بالموت، الإيمان بالموت هذا فيه تفاصيل تتعلق بالإيمان بالموت نفسه، ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام جزءا من ماذا؟ من الإيمان، الذي لا يؤمن بالعبد إلا بالإيمان به. قد يقول قائل: كل يرى الموت وكل يؤمن به، لكن ليس هذا هو المراد. هناك تفاصيل تتعلق بالموت، هناك حقائق دينية تتعلق بالموت، إنما علمت بماذا؟ بالوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالموت هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن أهل العلم عندما يعرفون الإيمان باليوم الآخر يقولون هو الإيمان بالموت، الإيمان بكل ما أخبرت به رسول الله في الموت وما بعده، أن بالموت تبدأ الآخرة، بالموت تبدأ الآخرة، ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. فهناك تفاصيل تتعلق بالموت ستأتي معنا أو يأتي شيء منها معنا في هذا الفصل. ثم في الذي بعده حديث عن البعث بعد الموت، عن الإيمان باليوم الآخر. نعم.
هذا حديث جامع من أحاديث الإيمان، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصولا أربعة عليها مدار الدين وقيامه. والمراد بالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد نفي أصل الإيمان لا نفي كماله، فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم يكن مؤمنا. وكل أصل من هذه الأصول له دلائل كثيرة وشواهد عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تبين مكانة هذه الأصول وأهميتها والتفاصيل المتعلقة بها. وتقدم الحديث عن الشهادتين، وسيأتي حديث مفرد عن الإيمان بالقدر. والحديث هنا عن الإيمان بواحد من هذه الأصول وهو الموت، وسيأتي أيضا حديث خاص عما بعد الموت. قال تعالى في ثلاثة مواطن من القرآن: كل نفس ذائقة الموت. يخبر تعالى إخبارا عاما يشمل جميع الخلق بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله كل من عليها فان. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. والإيمان بالموت يتناول أمورا عديدة، وقد ذكرها بالتفصيل الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، وفيما يلي تلخيص لها. منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومنها أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه، لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته، وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة في عينه، في أي مكان يكون عند تخليق النطفة في عينه في أي مكان يكون وفي أي زمان، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه وقدره، وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين، وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه، ولم يكن له بد منه ولا محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص، وأنى وكيف وإلى أين ولا تحين مناص.
اللفظة المتقدمة لو يراجعها بعض الإخوة.
نعم.
في عينه هذه تراجع. نعم.
قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، الآية. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الآيات. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في مواضع من القرآن. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات. وروى مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لأجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وفي رواية: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، الآية. ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله، وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله، وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده، فلا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ثم قال باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمزحزحه بمباعده. وقال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
نعم يعني هذا مثل وكثيرا ما يضرب عليه الصلاة والسلام الأمثال التي تجلي الأمور وتوضح الحقائق وتجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. فخط مربعا عليه الصلاة والسلام ومد خطا من المربع من وسطه وجعله خارجا يمتد إلى خارج المربع وجعل خطوطا في الخط الذي داخل المربع عن يمينه وعن شماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الذي هو الخط الذي داخل المربع قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا أجله محيط به بمعنى أنه متى جاء الأجل فلا تقدم ولا تأخر لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وهذا الذي هو خارج أي عن المربع أمله وأمال الإنسان في هذه الحياة الدنيا أكثر من مدة بقائه فيها. ولهذا من يدفن يدفن ولا يزال في قلبه وفي نفسه ماذا أمال أشياء يريد أن يعملها أن يحققها من أمال دنيوية أو أمال دينية أمله يكون فيه طول ويتفاوت الناس في طول الأمل أو قصره بحسب عنايتهم بأمر الآخرة والتفكر فيها وفي الموت وما بعده. قال هذا الذي هو خارج يعني خارج المربع قال هذا أمله يعني أمل الإنسان ماذا طويل أمل الإنسان طويل. قال وهذه الخطط الصغار عن يمين الخط المستقيم الذي داخل المربع الخطط الصغار هذه الأعراض تنهش الإنسان من مصيبة من مرض من آفة من كذا إلى آخره إلى أن يوافيه الأجل المحتوم فلا يستأخر عن أجله ساعة ولا يستقدم. قال فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا أي لا يزال عرضة للمصائب عرضة لأسقام عرضة لأشياء من هذا القبيل إلى أن يأتي الوقت الذي هو الأجل الذي كتبه الله له وبه يكون موت الإنسان ومفارقته لهذه الحياة. نعم.
ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفيصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار، ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار، ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأرضين. والموقف الطويل بين يدي القوي المتين يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم المقسط العدل الحكيم الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم مثقال ذرة إن ربي على صراط مستقيم. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم وإما عذاب أليم في نار الجحيم، وإن لكل ضاعن مقرا ولكل نبأ مستقرا وسوف تعلمون. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه، أو لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى.
نعم، هذا الأثر عن العلاء بن زياد رحمه الله تعالى نافع في هذه المسألة التي تأهب للدار الآخرة، فإن في ذكر الموت منفعة عظيمة للعبد بالاستعداد له، وإذا غفل عن الموت ضعف الاستعداد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، لأن التذكر للموت يوقظ القلب ويجعله يستعد. وهذه الطريقة التي أشار إليها العلاء بن زياد رحمه الله وذكرها قتادة عند تفسير الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت. يعني يتخيل هكذا، خاصة إذا كانت نفسه أقبلت على المعاصي وأقبلت على الذنوب، ينزل نفسه أنه قد حضره الموت، جاءه ملك الموت لقبض روحه، ما الذي سيصنع؟ يقول لنفسي: قدر الآن أن ملك الموت جاء لقبض روحك، ما الذي تصنعين؟ أي شيء تطلبين؟ أي شيء ترغبين؟ قال: فاستقال ربه فأقاله. يعني الذي ستطلبه النفس إذا قال لنفسي: قدري أن ملك الموت الآن جاء لقبض روحك وأنت مقبلة على هذه المعصية أو مفرطة في هذه الطاعة لله عز وجل، قدري أن ملك الموت جاء لقبض الروح، ماذا تريدين؟ ستقول له النفس: أريد أن أنظر قليلا، أن أؤخر قليلا حتى أعمل صالحا غير هذا العمل الذي كنت أنوي فعله. يقول رحمه الله: فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه. ولهذا يؤثر عن بعض أو أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة فأخذه إلى المقابر وقال لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قدر لو كنت مكان هؤلاء أي شيء تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله للحياة الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال يا فلان أنت الآن في الأمنية فأعمل، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن متاح لك هذا الشيء الذي تتمنى متاح، لكن لو أدرجت في القبر مع هؤلاء صارت أمنية غير مجدية ولا نافعة، لكن أنت الآن فيما تتمنى، أن تتمنى أن تعاد أنت الآن في الدنيا اعمل. ولهذا تذكر الموت نافع جدا للعبد، خاصة إذا بدأت تتفلت النفس أو بدأت تقبل على معاصي وعلى ذنوب وعلى مخالفات لأمر الله، يعمل على ذمها وإعادتها إلى الصراط المستقيم. مما يعينه على ذم نفسه ماذا؟ تذكر الموت وتذكير النفس بالموت. نعم.
قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال كان العلاء بن زياد يقول ينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وللحاكم عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني أن هذه الخمس أيام، أن هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال، فإن بعد كل شباب هرما، وبعد كل صحة سقما أو سقما، وبعد كل غنى فقرا، وبعد كل فراغ شغلا، وبعد كل حياة موتا. فمن فرط في العمل أيام الشباب لم يدركه في أيام الهرم، ومن فرط فيه في أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السقم، ومن فرط فيه في حالة الغنى فلم ينل القرب التي لم تنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر، ومن فرط فيه في ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيء الشواغل، ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات ويطلب الكرة وهيهات.
نعم. راجعتم هذه فيها شيء كما هي؟ نعم.
حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه إذ أقبل رجل يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الملأ، فقال يا محمد ألا تخبرني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت هذا فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. قال يا محمد ألا تخبرني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تقيم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال فإذا فعلت هذا فقد أسلمت؟ قال نعم. قال أخبرني ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت هذا فقد أحسنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد ألا تخبرني متى الساعة؟ قال سبحان الله العظيم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ استأثر الله بعلم خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذه الآية. وسأخبرك بشيء يكون قبلها: حين تلد الأمة ربتها ويتطاول أهل الشاء في البنيان، ثم ولى الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه طويلا، ثم رده عليهم فقال: إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يتعهد دينكم. رواه يحيى بن سلام في تفسيره وابن بطط في الإبانة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه رواية لحديث جبريل عليه السلام المشهور، وهو حديث عظيم جامع في بيان دين الله، في بيان دين الله تعالى أصوله وفروعه، وهي أكثر تفصيلا في شأن الإيمان باليوم الآخر من الرواية المتقدم ذكرها. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خيره وشره. وروى أحمد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. وقال: بخ بخ لخمس: من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وسمي بهذا الاسم لتأخره عن الدنيا، ويسمى يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويسمى يوم الحشر لأنهم فيه يحشرون، ويسمى يوم الحساب لأنهم فيه يحاسبون، ويسمى يوم المعاد لأن الأجساد تعاد، ويسمى يوم المصير ويوم المآب، وله أسماء كثيرة، وكل أسمائه دالة على مسميات وحقائق تتعلق بذلك اليوم، كيوم الصاخة ويوم الطامة ويوم التغاب ويوم التناد إلى غير ذلك من الأسماء الدالة على حقائق تتعلق بذلك اليوم العظيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا. وجاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ويوم القيامة يوم عظيم فيه أهوال جسام ومواقف عظام سيعاينها العباد، ومبدأ ذلك نفخة واحدة يؤمر بها الملك الموكل بالنفخ في الصور، فيصعق العباد فلا يبقى لأحد من الناس حياة، ثم من بعد هذه النفخة بأربعين تكون نفخة أخرى يقوم الناس على إثرها لرب العالمين. قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. وقال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي القبور، إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وعلى إثر هذه النفخة الثانية يقوم الناس وينشرون من قبورهم للوقوف بين يدي الله عز وجل على أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيقفون على أرض عفراء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، مستوية لا جبال فيها ولا أشجار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي تلك الأرض أرض المحشر تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون في دنوها وقربها منهم على مقدار ميل. روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.
هذا موطن عظيم للتفكر والاتعاظ عندما ينظر الإنسان في هذا الحديث، وفيه يخبر عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة يقف الناس يوما مقداره 50,000 سنة. مقداره 50,000 سنة. لما يعقد الإنسان مقارنة بين هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة بالسنوات التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا، كم هي هذه السنوات لما يقارنها بيوم مقداره 50,000 سنة؟ وإذا أيضا دقق أكثر وقارنها في السنوات التي من عمره هو مكلف فيها، يعني لنفرض أن عمر الإنسان 60 سنة وهو ينام في اليوم والليلة 8 ساعات، كم يسقط من 60؟ 20 سنة، هذه رفع فيها عنها التكليف، ويسقط عنها قبلها أيضا 15 سنة قبل البلوغ، ليس مكلف، ما يصفي إلا قليل جدا. ليقارن هذا القليل بماذا؟ بيوم مقداره 50,000 سنة. العبد في شواغل الدنيا وكثرة ملهياتها بحاجة إلى أن يعالج نفسه بمثل هذه الأشياء، بحاجة فعلا أن يعالج نفسه بمثل هذه الأشياء بين وقت وآخر، يذكرها بالموت، يذكرها بمثل هذه العبرة العظيمة، يذكرها بأشياء تكون موجبة لإيقاظ قلبه، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. نعم.
وجاء في حديث خرجه ابن حبان وغيره أن الله عز وجل يهون.
هذا عهدي به قديم، لكن ابن الجوزي له رسالة كتبها وصية لولده فصل في هذا المعنى. أنا أذكر عهدي بها قديم، لكن أذكر أنه فصل في هذا المعنى. نعم.
وجاء في حديث خرجه ابن حبان وغيره أن الله عز وجل يهون ذلك اليوم على أهل الإيمان مع طول مدته وفداحة أمره، فيكون لهم كما بين صلاتي الظهر والعصر في خفته ويسره وسهولته. وفي القرآن آيات كثيرة تجلي للعباد ذلك اليوم وتبين لهم أهواله وأحواله، ليتنبه العباد وليستعد لذلك اليوم. بل في القرآن سور أفردت لبيان ذلك اليوم وإيضاح أمره كأنه رأي العين. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهذه السور الثلاث فيها تفصيلات عظيمة لأهوال ذلك اليوم وأحواله، والقرآن مشتمل في مواضع كثيرة منه على ذكر اليوم الآخر، بل لا تكاد تقرأ سورة من القرآن إلا وترى فيها ذكرا لذلك اليوم وشيئا من تفاصيله. والمبدأ لذلك اليوم نفخة، والمآل إما إلى الجنة أو إلى النار. ولنتأمل سياقا عظيما في القرآن الكريم يجلي هذا المبدأ والمنتهى. يقول الله عز وجل في آخر سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي ذلك اليوم العصيب يطول الوقوف وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيفزع الناس طالبين من الأنبياء عليهم السلام أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل بأن يبدأ بالجزاء والحساب. وكلما أتوا نبيا اعتذر وأحالهم إلى آخر إلى أن يحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله تعالى بمحامد يعلمه الله تعالى إياها في ذلك الوقت. ثم يقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب جل جلاله للفصل بين العباد: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا مطوقين بالعباد، وجيء يومئذ بجهنم. وجاء في الحديث أن الذي يأتي بها ملائكة يأمرهم الله عز وجل بسحبها إلى أرض المحشر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وما أحوج المسلم إلى التأمل في تفاصيل اليوم في تفاصيل يوم القيامة الواردة في الكتاب والسنة ليستعد لذلك اليوم وليتزود له بخير زاد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا وإن أهل الإيمان في إيمانهم باليوم الآخر على درجتين: الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، وهذه الدرجة لا قبول لعمل عامل إلا بها، فإن الدين يقوم على أصول منها الإيمان باليوم الآخر. ومن كفر بشيء من أصول الإيمان أو شك فيه بطل عمله وحبط. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أصول الإيمان محبط للأعمال كلها. وأما الدرجة الثانية فهي درجة الإيمان الراسخ، وهي درجة أهل الإيمان الكامل، وهم الذين يستحضرون هذا الأصل العظيم في حركاتهم وسكناتهم فيما يأتون ويذرون، فهم في كل أعمالهم مشفقون من يوم البعث ويوم اللقاء، ولهذا حسنت أعمالهم وطابت قلوبهم وزكت أخلاقهم وتنافسوا في رفيع الأعمال وطيبها. وأهل هذا الرسوخ يحظون يوم القيامة بمقام عظيم ومنزلة رفيعة، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومعنى ظننت أي اعتقدت في حياة الدنيا أني سألقى الحساب. وهذا الاستحضار له آثاره الطيبة في سلوك المرء، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى صلى الله عليه وسلم تحت خده، ثم قال: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك.
نعم، ومن الحكمة في التذكر للبعث بعث العباد عند النوم، كل مرة يأوي فيها المرء لفراشه لينام، من الحكمة في ذلك أن النوم موتة صغرى تذكر بالموتة الكبرى التي ليس بعدها إلا البعث والجزاء على الأعمال. فهذه الموتة الصغرى التي هي النوم تذكر بالموتة الكبرى، ولهذا شرع أيضا لمن أوى إلى فراشه لينام أن يقول: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولهذا يحسن بالمسلم عندما يأوي لفراشه لينام أن يكون على ذكر للموت، لأن النوم الذي سيدخل فيه هو نفسه ماذا؟ موتا، ونفسه موتا ووفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سماه الله وفاة. ولهذا أيضا شرع للمستيقظ من نومه أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فالنوم الذي هو موت يذكر بالموت الذي فيه المفارقة لهذه الحياة. ولهذا جاءت بعض الأذكار، أذكار النوم، فيها ملاحظة هذا المعنى، فيها ملاحظة هذا المعنى، مثل هذا الدعاء الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، في الدعاء الآخر. فهذا فيه تذكر الموت، لأن الإنسان بنومه سيدخل في ماذا؟ سيدخل في موتة، يدخل في موتة صغرى. ومن الناس من نومته هي موتته الكبرى، من الناس من نام ولم يصبح، ولهذا قال: إن أمسكت نفسي، لأن قد تمسك النفس في الفراش، راقد على فراشه نائم ثم يوقظه أهله فلا يستيقظ، لأنه دخل في ماذا؟ في الوفاة الكبرى. ولهذا يعني من المهم في هذه الحياة ذكر الموت وذكر ما بعد الموت، ذكر الموت وذكر ما بعد الموت، هذا من أنفع ما يكون في باب الإصلاح للقلب والتزكية له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وانتظر نفس ما قدمت لغد، هذا أصل، يقول أهل العلم أصل هذه الآية أصل عظيم في محاسبة النفس وتذكيرها بالجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ادخل في الإيمان باليوم الآخر التفاصيل الواسعة الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة فيما تعلق بما بعد الموت، من بدءا من ما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم، ثم البعث والنشور ثم الوقوف بين يدي رب العالمين للفصل بين العباد، ثم تطاير الصحف صحف الأعمال والموازين التي توزن فيها الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ثم الصراط والعبور من على متن جهنم، ثم انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. تفاصيل الواسعة التي جاءت في ما يتعلق بذلك في الكتاب والسنة ينبغي على العبد أن يعنى بها، أن يعنى بها، لأنها تعينه على الاستعداد لذلك اليوم. ولهذا تجد في أحاديث كثيرة بل أيضا في نصوص من القرآن يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، مثل الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جاءت هذه اللفظة في أحاديث، لأن الإيمان بالله هو المقصود بالعمل، واليوم الآخر هو ماذا؟ دار الجزاء على العمل، دار الجزاء على العمل، فيه يجزي الله سبحانه وتعالى المسيء بإساءته والإحسان بإحسانه. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. ويؤمن بالقدر. ذكر في هذا الحديث أصولا عظيمة للإيمان، ولهذا ينبغي أن يفهم أن النفي في قوله لا يؤمن أحدكم هو نفي لأصل الإيمان، فمن لم يؤمن بهذه الأصول أو بشيء منها فليس بمؤمن، لأنها أصول يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، وهي نفسها مرت معنا في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر هنا الإيمان بالله يشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه بعث حقا من رب العالمين، وذكر الإيمان بالموت وما بعده، ولهذا قال: بالموت وبالبعث بعد الموت. والموت هو انتهاء الدنيا وبدء الآخرة، لأنه بالموت تنتهي دار العمل، تبدأ دار الجزاء على العمل. قال: وبالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. ويؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. الحديث قال: حتى يؤمن بأربع، فإما أن تكون الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأول من هذه الأصول الأربعة، وإما أن يكون الإيمان بالموت وبالبعث بعد الموت أصلا واحدا، وهذا هو الأقرب، فيكون الشهادة بأن لا إله إلا الله أصل، الشهادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق أصل، والموت والبعث بعد الموت هذا أصل، والإيمان بالقدر أصل. فهذه أربعة أصول. وموضوع الحديث في هذا الفصل عن الإيمان بالموت. الإيمان بالموت، الإيمان بالموت هذا فيه تفاصيل تتعلق بالإيمان بالموت نفسه، ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام جزءا من ماذا؟ من الإيمان الذي لا يؤمن بالعبد إلا بالإيمان به. قد يقول قائل كل يرى الموت وكل يؤمن به، لكن ليس هذا هو المراد. هناك تفاصيل تتعلق بالموت، هناك حقائق دينية تتعلق بالموت، إنما علمت بماذا؟ بالوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالموت هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن أهل العلم عندما يعرفون الإيمان باليوم الآخر يقولون هو الإيمان بالموت، الإيمان بكل ما أخبرت به رسول الله في الموت وما بعده، أن بالموت تبدأ الآخرة، بالموت تبدأ الآخرة، ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. فهناك تفاصيل تتعلق بالموت ستأتي معنا أو يأتي شيء منها معنا في هذا الفصل. ثم في الذي بعده حديث عن البعث بعد الموت، عن الإيمان باليوم الآخر. نعم.
هذا حديث جامع من أحاديث الإيمان، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصولا أربعة عليها مدار الدين وقيامه. والمراد بالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد نفي أصل الإيمان لا نفي كماله، فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم يكن مؤمنا. وكل أصل من هذه الأصول له دلائل كثيرة وشواهد عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تبين مكانة هذه الأصول وأهميتها والتفاصيل المتعلقة بها. وتقدم الحديث عن الشهادتين، وسيأتي حديث مفرد عن الإيمان بالقدر. والحديث هنا عن الإيمان بواحد من هذه الأصول وهو الموت، وسيأتي أيضا حديث خاص عما بعد الموت. قال تعالى في ثلاثة مواطن من القرآن كل نفس ذائقة الموت، يخبر تعالى إخبارا عاما يشمل جميع الخلق بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله كل من عليها فان، فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. والإيمان بالموت يتناول أمورا عديدة، وقد ذكرها بالتفصيل الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، وفيما يلي تلخيص لها. منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومنها أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته، وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة في عينه في أي مكان يكون عند تخليق النطفة في عينه في أي مكان يكون وفي أي زمان، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه وقدره. وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين، وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه، ولم يكن له بد منه ولا محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص. وأنا وكيف وإلى أين ولا تحين مناص.
اللفظة المتقدمة لو يراجعها بعض الإخوة.
نعم.
في عينه هذه تراجع. نعم.
قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها الآية. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الآيات. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في مواضع من القرآن. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات. وروى مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لأجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وفي رواية: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية. ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله، وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده، فلا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ثم قال: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمزحزحه بمباعده. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
نعم، يعني هذا مثل، وكثيرا ما يضرب عليه الصلاة والسلام الأمثال التي تجلي الأمور وتوضح الحقائق وتجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. فخط مربعا عليه الصلاة والسلام، ومد خطا من المربع من وسطه وجعله خارجا، يمتد إلى خارج المربع، وجعل خطوطا في الخط الذي داخل المربع عن يمينه وعن شماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا الإنسان، الذي هو الخط الذي داخل المربع، قال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا أجله محيط به، بمعنى أنه متى جاء الأجل فلا تقدم ولا تأخر، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وهذا الذي هو خارج أي عن المربع أمله، وأمال الإنسان في هذه الحياة الدنيا أكثر من مدة بقائه فيها، ولهذا من يدفن يدفن ولا يزال في قلبه وفي نفسه ماذا؟ أمال، أشياء يريد أن يعملها، أن يحققها، من أمال دنيوية أو أمال دينية، أمله يكون فيه طول، ويتفاوت الناس في طول الأمل أو قصره بحسب عنايتهم بأمر الآخرة والتفكر فيها وفي الموت وما بعده. قال: هذا الذي هو خارج، يعني خارج المربع، قال: هذا أمله، يعني أمل الإنسان ماذا؟ طويل، أمل الإنسان طويل. قال: وهذه الخطط الصغار عن يمين الخط المستقيم الذي داخل المربع، الخطط الصغار هذه الأعراض تنهش الإنسان من مصيبة، من مرض، من آفة، من كذا إلى آخره، إلى أن يوافيه الأجل المحتوم فلا يستأخر عن أجله ساعة ولا يستقدم. قال: فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، أي لا يزال عرضة للمصائب، عرضة لأسقام، عرضة لأشياء من هذا القبيل، إلى أن يأتي الوقت الذي هو الأجل الذي كتبه الله له، وبه يكون موت الإنسان ومفارقته لهذه الحياة. نعم.
ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفيصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار، ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار، ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأرضين. والموقف الطويل بين يدي القوي المتين يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم المقسط العدل الحكيم الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم مثقال ذرة إن ربي على صراط مستقيم. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم، وإما عذاب أليم في نار الجحيم، وإن لكل ضاعن مقرا ولكل نبأ مستقرا وسوف تعلمون. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه، أو لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله، فليعمل بطاعة ربه تعالى.
نعم. هذا الأثر عن العلاء بن زياد رحمه الله تعالى نافع في هذه المسألة التي تأهب للدار الآخرة، فإن في ذكر الموت منفعة عظيمة للعبد بالاستعداد له، وإذا غفل عن الموت ضعف الاستعداد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، لأن التذكر للموت يوقظ القلب ويجعله يستعد. وهذه الطريقة التي أشار إليها العلاء بن زياد رحمه الله وذكرها قتادة عند تفسير الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت، يعني يتخيل هكذا، خاصة إذا كانت نفسه أقبلت على المعاصي وأقبلت على الذنوب، ينزل نفسه أنه قد حضره الموت، جاءه ملك الموت لقبض روحه، ما الذي سيصنع؟ يقول لنفسه: قدر الآن أن ملك الموت جاء لقبض روحك، ما الذي تصنعين؟ أي شيء تطلبين؟ أي شيء ترغبين؟ قال: فاستقال ربه فأقاله، يعني الذي ستطلبه النفس إذا قال لنفسي: قدري أن ملك الموت الآن جاء لقبض روحك وأنت مقبلة على هذه المعصية أو مفرطة في هذه الطاعة لله عز وجل، قدري أن ملك الموت جاء لقبض الروح، ماذا تريدين؟ ستقول له النفس: أريد أن أنظر قليلا، أن أؤخر قليلا حتى أعمل صالحا غير هذا العمل الذي كنت أنوي فعله. يقول رحمه الله: فاستقال ربه فأقاله، فليعمل بطاعة ربه. ف فليعمل بطاعة ربه. ولهذا يؤثر عن بعض أو أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة فأخذه إلى المقابر وقال لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قدر لو كنت مكان هؤلاء أي شيء تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله للحياة الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال يا فلان أنت الآن في الأمنية فاعمل، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن متاح لك هذا الشيء الذي تتمنى متاح، لكن لو أدرجت في القبر مع هؤلاء صارت أمنية غير مجدية ولا نافعة، لكن أنت الآن فيما تتمنى، أن تتمنى أن تعاد أنت الآن في الدنيا اعمل. ولهذا تذكر الموت نافع جدا للعبد، خاصة إذا بدأت تتفلت النفس أو بدأت تقبل على معاصي وعلى ذنوب وعلى مخالفات لأمر الله، يعمل على زمها وإعادتها إلى الصراط المستقيم مما يعينه على زم نفسه. ماذا؟ تذكر الموت وتذكير النفس بالموت. نعم.
قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال كان العلاء بن زياد يقول ينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وللحاكم عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني أن هذه الخمس أيام، أن هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال، فإن بعد كل شباب هرما، وبعد كل صحة سقما أو سقما، وبعد كل غنى فقرا، وبعد كل فراغ شغلا، وبعد كل حياة موتا. فمن فرط في العمل أيام الشباب لم يدركه في أيام الهرم، ومن فرط فيه في أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السقم، ومن فرط فيه في حالة الغنى فلم ينل القربة التي لم تنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر، ومن فرط فيه في ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيء الشواغل، ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات ويطلب الكرة وهيهات.
نعم. راجعتم هذه فيها شيء كما هي؟ نعم.
حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه إذ أقبل رجل يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الملأ، فقال يا محمد ألا تخبرني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت هذا فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. قال يا محمد ألا تخبرني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تقيم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال فإذا فعلت هذا فقد أسلمت؟ قال نعم. قال أخبرني ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت هذا فقد أحسنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد ألا تخبرني متى الساعة؟ قال سبحان الله العظيم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ استأثر الله بعلم خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذه الآية. وسأخبرك بشيء يكون قبلها، حين تلد الأمة ربتها ويتطاول أهل الشاء في البنيان، ثم ولى الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه طويلا، ثم رده عليهم فقال إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يتعاهد دينكم. رواه يحيى بن سلام في تفسيره وابن بطة في الإبانة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
هذه رواية لحديث جبريل عليه السلام المشهور، وهو حديث عظيم جامع في بيان دين الله، في بيان دين الله تعالى أصوله وفروعه، وهي أكثر تفصيلا في شأن الإيمان باليوم الآخر من الرواية المتقدم ذكرها. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خيره وشره. وروى أحمد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. وقال بخ بخ لخمس: من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وسمي بهذا الاسم لتأخره عن الدنيا، ويسمى يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويسمى يوم الحشر لأنهم فيه يحشرون، ويسمى يوم الحساب لأنهم فيه يحاسبون، ويسمى يوم المعاد لأن الأجساد تعاد، ويسمى يوم المصير ويوم المآب، وله أسماء كثيرة، وكل أسمائه دالة على مسميات وحقائق تتعلق بذلك اليوم، كيوم الصاخة ويوم الطامة ويوم التغابن ويوم التناد إلى غير ذلك من الأسماء الدالة على حقائق تتعلق بذلك اليوم العظيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا. وجاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ويوم القيامة يوم عظيم فيه أهوال جسام ومواقف عظام سيعاينها العباد، ومبدأ ذلك نفخة واحدة يؤمر بها الملك الموكل بالنفخ في الصور، فيصعق العباد فلا يبقى لأحد من الناس حياة، ثم من بعد هذه النفخة بأربعين تكون نفخة أخرى يقوم الناس على إثرها لرب العالمين. قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وعلى إثر هذه النفخة الثانية يقوم الناس وينشرون من قبورهم للوقوف بين يدي الله عز وجل على أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيقفون على أرض عفراء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، مستوية لا جبال فيها ولا أشجار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي تلك الأرض أرض المحشر تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون في دنوها وقربها منهم على مقدار ميل. روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.
هذا موطن عظيم للتفكر والاتعاظ عندما ينظر الإنسان في هذا الحديث، وفيه يخبر عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة يقف الناس يوما مقداره 50,000 سنة. مقداره 50,000 سنة. لما يعقد الإنسان مقارنة بين هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة بالسنوات التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا، كم هي هذه السنوات لما يقارنها بيوم مقداره 50,000 سنة؟ وإذا أيضا دقق أكثر وقارنها في السنوات التي من عمره هو مكلف فيها، هو مكلف فيها، يعني لنفرض أن عمر الإنسان 60 سنة، 60 سنة، وهو ينام في اليوم والليلة 8 ساعات، كم يسقط من 60؟ 20 سنة، هذه رفع فيها عنها التكليف، ويسقط عنها قبلها أيضا 15 سنة قبل البلوغ، ليس مكلف، ما يصفي إلا قليل جدا. ليقارن هذا القليل بماذا؟ بيوم مقداره 50,000 سنة. العبد في شواغل الدنيا وكثرة ملهياتها بحاجة إلى أن يعالج نفسه بمثل هذه الأشياء، بحاجة فعلا أن يعالج نفسه بمثل هذه الأشياء بين وقت وآخر، يذكرها بالموت، يذكرها بمثل هذه العبرة العظيمة، يذكرها بأشياء تكون موجبة لإيقاظ قلبه، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. نعم.
وجاء في حديث خرجه ابن حبان وغيره أن الله عز وجل يهون.
هذا عهدي به قديم، لكن ابن الجوزي له رسالة كتبها وصية لولده فصل في هذا المعنى. أنا أذكر عهدي بها قديم، لكن أذكر أنه فصل في هذا المعنى. نعم.
وجاء في حديث خرجه ابن حبان وغيره أن الله عز وجل يهون ذلك اليوم على أهل الإيمان مع طول مدته وفداحة أمره، فيكون لهم كما بين صلاتي الظهر والعصر في خفته ويسره وسهولته. وفي القرآن آيات كثيرة تجلي للعباد ذلك اليوم وتبين لهم أهواله وأحواله، ليتنبه العباد وليستعد لذلك اليوم. بل في القرآن سور أفردت لبيان ذلك اليوم وإيضاح أمره كأنه رأي العين. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهذه السور الثلاث فيها تفصيلات عظيمة لأهوال ذلك اليوم وأحواله، والقرآن مشتمل في مواضع كثيرة منه على ذكر اليوم الآخر، بل لا تكاد تقرأ سورة من القرآن إلا وترى فيها ذكرا لذلك اليوم وشيئا من تفاصيله. والمبدأ لذلك اليوم نفخة، والمآل إما إلى الجنة أو إلى النار. ولنتأمل سياقا عظيما في القرآن الكريم يجلي هذا المبدأ والمنتهى. يقول الله عز وجل في آخر سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي ذلك اليوم العصيب يطول الوقوف وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيفزع الناس طالبين من الأنبياء عليهم السلام أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل بأن يبدأ بالجزاء والحساب. وكلما أتوا نبيا اعتذر وأحالهم إلى آخر إلى أن يحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله تعالى بمحامد يعلمه الله تعالى إياها في ذلك الوقت. ثم يقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب جل جلاله للفصل بين العباد: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا مطوقين بالعباد، وجيء يومئذ بجهنم. وجاء في الحديث أن الذي يأتي بها ملائكة يأمرهم الله عز وجل بسحبها إلى أرض المحشر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وما أحوج المسلم إلى التأمل في تفاصيل يوم القيامة الواردة في الكتاب والسنة ليستعد لذلك اليوم وليتزود له بخير زاد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا وإن أهل الإيمان في إيمانهم باليوم الآخر على درجتين: الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، وهذه الدرجة لا قبول لعمل عامل إلا بها، فإن الدين يقوم على أصول منها الإيمان باليوم الآخر. ومن كفر بشيء من أصول الإيمان أو شك فيه بطل عمله وحبط. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أصول الإيمان محبط للأعمال كلها. وأما الدرجة الثانية فهي درجة الإيمان الراسخ، وهي درجة أهل الإيمان الكامل، وهم الذين يستحضرون هذا الأصل العظيم في حركاتهم وسكناتهم فيما يأتون ويذرون، فهم في كل أعمالهم مشفقون من يوم البعث ويوم اللقاء، ولهذا حسنت أعمالهم وطابت قلوبهم وزكت أخلاقهم وتنافسوا في رفيع الأعمال وطيبها. وأهل هذا الرسوخ يحظون يوم القيامة بمقام عظيم ومنزلة رفيعة، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومعنى ظننت أي اعتقدت في حياة الدنيا أني سألقى الحساب. وهذا الاستحضار له آثاره الطيبة في سلوك المرء، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى صلى الله عليه وسلم تحت خده، ثم قال: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك.
نعم، ومن الحكمة في التذكر للبعث بعد بعث العباد عند النوم، كل مرة يأوي فيها المرء لفراشه لينام، من الحكمة في ذلك أن النوم موتة صغرى تذكر بالموتة الكبرى التي ليس بعدها إلا البعث والجزاء على الأعمال. فهذه الموتة الصغرى التي هي النوم تذكر بالموتة الكبرى، ولهذا شرع أيضا لمن أوى إلى فراشه لينام أن يقول: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولهذا يحسن بالمسلم عندما يأوي لفراشه لينام أن يكون على ذكر للموت، لأن النوم الذي سيدخل فيه هو نفسه ماذا؟ موتا، ونفسه موتا ووفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سماه الله وفاة. ولهذا أيضا شرع للمستيقظ من نومه أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فالنوم الذي هو موت يذكر بالموت الذي فيه المفارقة لهذه الحياة. ولهذا جاءت بعض الأذكار، أذكار النوم، فيها ملاحظة هذا المعنى، فيها ملاحظة هذا المعنى، مثل هذا الدعاء الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، في الدعاء الآخر. فهذا فيه تذكر الموت، لأن الإنسان بنومه سيدخل في ماذا؟ سيدخل في موته، يدخل في موتة صغرى. ومن الناس من نومته هي موتته الكبرى، من الناس من نام ولم يصبح، ولهذا قال: إن أمسكت نفسي، لأن قد تمسك النفس في الفراش، راقد على فراشه نائم ثم يوقظه أهله فلا يستيقظ، لأنه دخل فيه في ماذا؟ في الوفاة الكبرى. ولهذا يعني من المهم في هذه الحياة ذكر الموت وذكر ما بعد الموت، ذكر الموت وذكر ما بعد الموت، هذا من أنفع ما يكون في باب الإصلاح للقلب والتزكية له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وانتظر نفس ما قدمت لغد، هذا أصل، يقول أهل العلم أصل هذه الآية، أصل عظيم في محاسبة النفس وتذكيرها بالجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ادخل في الإيمان باليوم الآخر التفاصيل الواسعة الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة فيما تعلق بما بعد الموت، من بدءا من ما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم، ثم البعث والنشور ثم الوقوف بين يدي رب العالمين للفصل بين العباد، ثم تطاير الصحف صحف الأعمال والموازين التي توزن فيها الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ثم الصراط والعبور من على متن جهنم، ثم انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. تفاصيل الواسعة التي جاءت في ما يتعلق بذلك في الكتاب والسنة ينبغي على العبد أن يعنى بها، أن يعنى بها، لأنها تعينه على الاستعداد لذلك اليوم. ولهذا تجد في أحاديث كثيرة بل أيضا في نصوص من القرآن يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، مثل الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جاءت هذه اللفظة في أحاديث، لأن الإيمان بالله هو المقصود بالعمل، واليوم الآخر هو ماذا؟ دار الجزاء على العمل، دار الجزاء على العمل، فيه يجزي الله سبحانه وتعالى المسيء بإساءته والإحسان بإحسانه. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.